أهلا بكم. موقع الرئاسة هو فوق كل سجلات، ومن يريد إدخاله فيها يعمل على تحويله من حكم إلى فريق في البلد. الكلام لنائب رئيس الحكومة وزير الدفاع ليسمر ردا على الحملة ضد رئيس الجمهورية ميشيل سامي. ما خلفية هذه الحملة على رئيس الجمهورية؟ هل هي موقف شخصي أم حملة منظمة؟ هل المستهدف هي المؤسسات والدولة؟ يسرني أن أستضيف خلال هذه الحلقة من بعض الأخبار عضو الأمانة العامة لقوى 14 من آذار الأستاذ نوفل ضو، وسأعرض معه أيضا أهمية ورقة العمل، خطة العمل التي رفعتها 14 آذار في مؤتمرها الثالث، والعلاقة الداخلية بين أقطابها. أستاذ نوفل أهلا وسهلا فيك.
الله معك.
يعني بداية، هذه الحملة الراهنة على رئيس الجمهورية، وسمعنا امبارح وزير السابق ومهاب يدعو رئيس الجمهورية الى الاستقالة، ويعتبر انه المشكلة ليست بالموقع انما بالشخص. شو معنى هذا الامر؟
انا في اعتقادي انه الحملة على رئيس الجمهورية لا تستهدف شخص الرئيس فحسب، هي جزء من حملة بدأت في السابق واخشى ان تستمر في المستقبل، لتستهدف النظام السياسي في لبنان ككل والمؤسسات الدستورية ككل، وصولا الى تحقيق الانقلاب يلي تسعى قوى 8 اذار الى ان تنفذه، خلافا لكل نتائج الانتخابات النيابية اعتبارا من انتخابات 2005 وصولا الى انتخابات 2009 وكل المراحل السياسية يلي تخللت هالفترة. يعني مش صحيح القول انه رئيس الجمهورية كشخص مستهدف او كموقع رئاسي فقط مستهدف باطار مستقل ومعزول عن الاستهدافات الاخرى. كلنا شفنا انه منطق العمل الحكومي كان مستهدف قبل، و بهيدي التشكيل المسخ تبع هذه الحكومة اللي بسموها وفاق وطني، ايضا الغينا نتائج الانتخابات النيابية، وبالتالي استهدفنا وحدة من آلية عمل النظام السياسي في لبنان.
وانتم قلتوا مسؤولية بهذا الاطار.
بطبيعة الحال كل الناس، يعني ما حدا بيهرب من مسؤوليته بهالموضوع، بس انه وقت اللي بتقول اليوم مسؤوليتك انك تكون امام خيارين، اما دفع البلد في اتجاه حرب اهلية وانقضاض على النظام السياسي واعطاء خصمك السياسي ذريعة لاستخدام سلاحه في الداخل مرة تانية، وبين محاولة انقاذ ما يمكن انقاذه والرهان على السلم الاهلي مرة تانية، بطبيعة الحال تختار انت الخيار الثاني المتاح امامك. ما بعرف اذا هيدي ساعتها بتصير فيك ترتب مسؤولية بالمفهوم السلبي على الموضوع، اما بالمفهوم الايجابي بطبيعة الحال تحملنا مسؤوليتنا وقبلنا كقوى 14 اذار انه نتخلى عن بعض من المكاسب السياسية التي حققناها دستوريا بالانتخابات بالعملية، لانه تنكون صريحين مع الرأي العام ومع انفسنا ما كان في خيار اخر. خصمك السياسي بشو عم بيهددك؟ اما هذه الحكومة وبهذا الشكل، واما 7 ايار جديد. لوين بتاخد الناس؟ بتاخد الناس على 7 ايار اخر؟ لا، بتجرب عمليا تنقذ ما يمكن انقاذه من هذه العملية السياسية، وبتكمل عملية الممانعة والمقاومة السياسية اللي عم بتخوضها في محاولة لاقناع خصمك السياسي في الوطن وشريكك بانه هذه الالية اللي تعتمدها كل مرة لابد ما يجي يوم من الايام تنقلب عليك وتصير خطر عليك انت قبل ما تكون خطر على خصومك السياسيين او على شركائك الاخرين.
يعني
بالوطن،
مثل ما حكيت استاذ نوفل، هذه الحملة ليست على شخص الرئيس انما على موقع الرئاسة. هذه الحملة في سياق شو عم تجي؟
هي جزء من حملة منظمة للانقلاب على النظام السياسي في البلد. استهداف موقع
لضرب الدولة،
طبعا في انقلاب عم بصير بالبلد، في انقلاب عم بصير او في محاولة انقلاب عم بتصير، ومحاولة لقضم البلد شقفة ورا شقفة. هذا الشيء اللي عم بصير اليوم، انه لا بدك قوى امن داخلي ولا بدك انتخابات نيابية مزبوطة، واذا طلعت الانتخابات النيابية المزبوطة بتعطلنا نتائجها، وما بتقبل انه اكترية تحكم واقلية تعارض، ولا بتقبل انه عمليا مجلس وزراء يقدر ياخد قرار بتعيين موظف، ولا بتقبل انه رئيس جمهورية يمارس صلاحياته بالحد الادنى بعملية الدعوة الى حوار وطني، وبتعاقب رئيس الجمهورية بالشق الثاني من القصة. انا باقتناعي انه اللي عم يتعرض له رئيس الجمهورية اليوم ناتج عن مواقف سياسية او عن تراكم مواقفه السياسية من
نهاية قوة 8 اذار. امبارح كمان عم نسمع بعض الوزراء، واليوم يعني عم نحاول نقرأ بعض التصاريح، انه هذا الموقف الذي عبر عنه امبارح الوزير السابق يعني ما لا يمتد على غيره من 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 الشخصيات في 8 اذار.
طيب لغايه الان
يعني امبارح كنا عم نقرا اليوم انه الحمله على قوى الامن مغايره جدا، هديك الى علاقه بالتنصب بالسفاره الامريكيه، بعدين بنحكي عنها، يعني ما في حمله على الرئيس.
لا هو عمليا في عمليه توزيع ادوار. من مايل السيد حسن نصر الله بيطلع على الشام ويطلق على الاجتماع اللي صار هناك القمة الثلاثية، وكأنه من يمثل لبنان هو مقاومة حزب الله وليس رئيس جمهورية لبنان. ومن مايل تاني الوزير السابق وئام وهاب بيقول اللي قالوا، بيقولوا احنا ما قلنا علاقة، بس بمكان ما 8 أدار كلها مساهمة وكل واحد من خلال عملية توزيع أدوار بشكل مختلف. ولكن إذا بتلاقي كل هذه الاستهدافات بتجمعها على بعض اليوم، بتلاقي انه كلها سوا رايحة على فرد هدف ورايح على فرد نتيجة، هي اضعاف موقع الرئاسي في لبنان كجزء من عملية اضعاف النظام السياسي ككل. هذه هي حقيقة الواقع اللي قائم. ايه انا بقول صحيح انه لا الرئيس نبيه بري ولا السيد حسن نصر الله قاموا قالوا على رئيس الجمهورية ان يستقيل، بس عمليا اليوم الرئيس نبيه بري وقت اللي بيقول وبيفرض على رئيس الجمهورية تحت طائلة سحب الوزراء الشيعة من الحكومة انه اما بتقاطع قمة ليبيا واما هيك بصير، يمكن رئيس الجمهورية لوحده يكون بده ياخذ قرار بعدم المشاركة بالعملية. بس اليوم ما فينا ننكر انه بالواقع اللي تمت فيه ممارسة والتعاطي مع هالموضوع صار في ضغط على الحكومة وعلى رئيس الجمهورية من قبل فريق سياسي بلبنان، ونعرف انه هذا الضغط ما كان ضغط معنوي وضغط ادبي وضغط اخلاقي، لا كان ضغط وقت نقول بنسحب يعني بنعطل الدولة، وقت اللي عم نهدد بتعطيل الدولة شو معناتها؟ معناتها عم ننصف النظام السياسي بالبلد، لانه آلية اتخاذ القرار بمشاركة بقمة عربية او عدم المشاركة بقمة عربية بتكون على طاولة مجلس وزراء، وبتكون باكثرية ثلثين الوزراء، مش بتكون على قاعدة مصلحة هذه الطائفة او تلك. هيدي مش صايرة بلبنان بعد، وهذا اكبر دليل انه اليوم اللي عم بيصير بالبلد هو محاولة تطبيع اللبنانيين مع امر واقع لا علاقة له بآلية عمل النظام السياسي، له علاقة بانه في فريق سياسي في لبنان وعسكري يمتلك السلاح، وهو من خلال قدرته على امتلاك السلاح والضغط من خلاله قادر على انتزاع قرارات سياسية معينة من شركائه الآخرين في الوطن، ما منا مبنية على قناعة هؤلاء الفرقاء، وإنما مبنية على محاولة الحد من الخسائر، ومثل ما بيقولوا بعض عن الشر وغنيله.
طيب بالتوقيت أستاذ نوفل، يعني في بعض المحللين والمراقبين بيعتبروا أنه هذه الحملة المستجدة على رئيس الجمهورية أتت على خلفية الدعوة، تزامن الدعوة إلى هيئة الحوار بعد الاجتماع الثلاثي اللي حكيت عنه حضرتك في دمشق. إلى أي مدى يعني هذه النظرة منطقية؟
طيب أنا بدي أعتبر أنه هذه النظرة على الأقل صاحب الهجوم على رئيس الجمهورية برر بهذا الموضوع، هو اللي قال حرفيا اليوم في تصريح بالجريدة أنه طبعا رئيس الجمهورية لأنه راح سافر لبرا ولأنه عم يعمل اتصالات مع دول إقليمية ومع المجتمع الدولي ولأنه رئيس الجمهورية بادر إلى إطلاق طاولة الحوار،
حتى يريد حشر مصر، يعني طبعا اعطاء مصر دور اساسي
بهذا الموضوع. انا بقول اكثر من هيك، لانه رئيس الجمهوريه زياده عن الشكل بالمضمون السياسي لخطابه لمقاربته لموضوع استراتيجيه دفاعيه، رئيس الجمهوريه منه لا يماشي فريق 8 اذار. هو قال بصراحه، وانا على الاقل سمعت هالكلام منه شخصيا لفخامه الرئيس خلال اجتماع الامانه العامه ل 14 اذار معه خلال زيارته، بيقول فخامه الرئيس ثلاث نقاط اساسيه بعتبرها، وانا برايي هذه جزء من اسباب الحمله لحمله الاستهداف اللي عم يتعرض لها. بيقول اول شيء ايجابيه طاولات الحوار السابقه وان لم تكن قد توصلت الى نتيجه، على الاقل فينا نطلع بخلاصه منها انه، وعطول كنت شدد عليها والكلام لرئيس الجمهوريه انه بعد كل مناقشه كنا نقول انه لا يمكن لعمل المقاومه ان يبدا الا بعد حصول الاحتلال وبعد اعلان الجيش اللبناني والقوى العسكريه والامنيه الشرعيه عدم قدرتها على مواجهه هذا الاحتلال والتعاطي معه، ساعتها يبدا دور المقاومه. وانا برايي هذه مقاربه جديه جدا ودستوريه جدا ووفاقيه جدا ووطنيه جدا، بحيث لا تتلائم مع مقاربه الفريق الاخر بالبلد. هذا الشيء شو بيعني؟ بيعني انه طالما في جيش لبناني وفي دوله لبنانيه، قرار الحرب والسلم بيكون عند هذه الدوله وعند هذا الجيش. نقطة تانية قالها فخامة الرئيس انه بقانون الدفاع الوطني في مادة بتقول انه عندما يتعرض لبنان للخطر توضع جميع القوى المسلحة التي تعمل في لبنان وفقا لانظمتها الخاصة بامرة قائد الجيش والمجلس العسكري. وقت اللي سئل فخامة الرئيس عن هذه المادة بالذات قال اما ان تكون هناك استراتيجية دفاعية على هذا الاساس وأما فلن نتوصل إلى اتفاق. هو رئيس الجمهورية باعتباره اليوم القائد الأعلى للقوات المسلحة بموجب المادة 49 من الدستور اللبناني، بصفته قائد جيش سابق بيعرف تماما قانون الدفاع وبيعرف تماما آليات العمل العسكري وضرورات ومتطلبات العمل العسكري، بحيث لا يمكن خوض أي حرب أو أي معركة تحت قيادات متعددة. بالنهاية بده يكون في مرجعية لهذه الحرب، بيعرف تماما أنه كل هذه المواضيع يجب أن تكون بإمرة الدولة اللبنانية وبإمرة الجيش اللبناني. وأنا برأيي هذه واحدة من الأسباب يلي عم تدفع الفريق الآخر إلى أن يهاجم موقع رئيس الجمهورية بإطار حملة أشمل لمهاجمة كل مواقع السلطة في البلد، لتكريس قيام سلطة موازية على الأرض أقوى من السلطة الدستورية، وبالتالي للقول أمام الرأي العام المحلي والعربي والدولي بأنه طالما أنه ما في سلطة في لبنان قوية قادرة أن تمارس سلطتها على الأرض، فبتضل السلطة البديلة والمقاومة البديلة هي حق للبنانيين، وبالتالي يعني بيكون يعني تستنبط شيء من الشرعية تفتقده في الوقت الحاضر.
طيب استاذ نوفل، إلى أي مدى الإقليم بعيد أو قريب عن هذه الحملة؟
برجع بقول نحن يعني ما نعيشه في لبنان اليوم هو محاولة من قبل سوريا وإيران لاستعادة الدور الذي كان لسوريا تحديدا ولإيران بشكل أكبر قبل 2005، وبالتالي لا يمكن فصل الإقليمي عن الداخلي في الموضوع. أكيد فرقاء 8 أدار مش وحدهم اللي عم بيعملوا هالموضوع، والهدف بشكل كتير بسيط وكتير سهل هو إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل العام 2005 من حيث كيفية اتخاذ القرارات في لبنان وآلية اتخاذ القرارات في لبنان وطبيعة القرارات المتخذة، والأكثر من هيك الموقع يلي بشكل لبنان في المجتمعين العربي والدولي. هيدي موضوع ما حدا يستهون فيه. اليوم المعركة شو هي عم تصير؟ عم نجرب ننتزع لبنان من موقعه الطبيعي كجزء من الشرعيتين العربية والدولية ونحطه في موقع آخر ملتصق بشكل اساسي بالتحالف السوري الايراني في مواجهة كل الشرعيتين العربية والدولية.
طيب عند هذه النظرة وين فينا نحط هذه المسألة في ضوء فتح هذه الحقبة الجديدة من العلاقات اللبنانية السورية يلي تحدث عنها الرئيس بشار الاسد؟ شو عنوان هذه الحقبة؟
انا هون برجع بسأل السؤال، عنوان هذه الحقبة على الاقل لبنانيا اعادة لبنانيا وسوريا اعادة تنظيم العلاقات اللبنانية السورية على قاعدة من دولة الى دولة. ما يجري الآن في هذه الفترة بالذات هناك أكثر من مؤشر على أن سوريا ليست جادة في قيام علاقات بين لبنان وسوريا من منطق دولة إلى دولة، بدليل أنه يوم اللي انعقدت القمة السورية الإيرانية في دمشق قبل كم أسبوع، الشريك اللبناني في هذه القمة لم يكن رئيس جمهورية لبنان ولم يكن وزير دفاع لبنان ولا رئيس حكومة لبنان ولا رئيس مجلس نواب لبنان ولا حدا، كان الشريك رئيس المقاومة في لبنان. وبالتالي هذه إشارة على أنه سوريا وإيران تعتبران أن الامتداد الطبيعي لسياستهم في لبنان هي السيد حسن نصر الله ومنطق المقاومة الذي يقود وليس رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
لكن رئيس الجمهورية والحكومة مجتمعة إذا بدك من ضمن هذا المحور يلي أنتم بتعتبروه محور المقاومة والممانعة؟
لو كانوا ما كان في الهجمة يعني عليهم. لو كانوا ما كانت الهجمة عليهم، هي الهجمة قائمة في محاولة إما لترويض وإجبار على الرضوخ والالتحاق بهذا المحور، وإما للانقلاب عليهم ومحاولة فرض سلطة أمر واقع على الأرض تتجاوز قدرتهم على التعاطي معهم.
حزب الله و8 أدار بيعتبر أيضا أن الفريق الآخر من 14 أدار من الأكثرية أنه عندهم امتدادات خارجية، عندهم اجتماعات، بيروحوا بيعملوا اجتماعات في الخارج، ربما يكونوا مع رؤساء، بيعملوا زيارات الى الاقليم الى البلدان الدولية. لماذا النظرة بعين اخرى الى حزب الله؟
المشكلة ليست في العلاقة، المشكلة في الارتباط. وهون بدي اوضح، من حق كل فريق سياسي ان يكون له علاقة مع كل الكون، من حق الدولة اللبنانية ان تكون لها علاقة مع كل الدول في العالم، من حق الفرقاء السياسيين في لبنان ان يتفقوا وان يختلفوا مع احزاب سياسية ومع انظمة في العالم، ولكن ان يكون ارتباط سياستهم في لبنان وثيق بالسياسات التي تعتمدها هذه الدولة او تلك، هذه هي المشكلة بالذات. اليوم شو الفرق؟ بتقلي قوى 14 ادار عندها علاقات، صحيح عندها علاقات مع الولايات المتحدة الامريكية ومع الغرب ومع الدول العربية والى ما هنالك، بس المشروع السياسي لقوى 14 أدار بالنظرة إلى البلد ما له علاقة إذا بتبقى أمريكا بالعراق ولا بتفل، وما له علاقة اذا امريكا بتبقى بافغانستان ولا بتفل. هذا المشروع هو مشروع ثابت كانت سواء كانت الولايات المتحدة بالعراق او ما كانت. يعني بكرة اذا فلت امريكا من العراق واذا امريكا زادت دعمها لاسرائيل او وقفت دعمها لاسرائيل بيتغير مشروع 14 اذار بالنظرة الى لبنان وطريقة قيام الدولة في لبنان.
لكن هن بيتهمونكم انه عم تأمنوا النفوذ الامريكي في لبنان، انتم عم تعطوا غطاء امريكي في لبنان من خلال ايضا الحمل اليوم على السفارة على التنصت على قوى الامن الداخلي.
هذه اول شيء نحن يعني اتهامنا بانه عم نأمن الامتداد الامريكي للنفوذ الامريكي في لبنان، هذا مبرر لاستهدافنا بالداخل. كيف بدك تبرر استهداف شريكك بالوطن؟ بتقول له انت عمليا اليوم ربحت الانتخابات بس انت تابع لنفوذ خارجي. هذا منطق الانقلابيين بكل دول العالم، يعني مش نحن عم نخترع شيء جديد. في شيء حدا عمل انقلاب الا ما اتهم اللي منقلب عليه بالخيانه والتبعيه للخارج؟ هذا منطق، هذا منطق.
في دليل بايد
شو الدليل بايد؟ شو الدليل
في هذه في التنصت الامريكي على شبكات الخلوي
اول
في هذه الاتفاقيه الامنيه يلي بعدها سرية
استاذ فادي؟ اول شيء خلينا نحكي بالامور بالتعابير العلمية والتقنية الاساسية مش بالاوصاف اللي تطلق لغايات الدعاية السياسية. اولا نحن الموضوع اللي عم نحكي فيه اليوم منه اتفاقية امنية، له هذا موضوع له علاقة بباريس 3. باريس 3 كان مؤتمر امني ولا كان مؤتمر اقتصادي لدعم الدولة اللبنانية؟ مؤتمر للدول المانحة بباريس 3. خلينا نبلش بالقصة. ب 25 كانون الثاني سنة 2007 انعقد في العاصمة الفرنسية باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي ومشاركة الحكومة اللبنانية مؤتمر للدول المانحة اسمه باريس 3 الحاقا بباريس 1 وباريس 2 اللي قدموا مساعدات اقتصادية للدولة اللبنانية. بقلب هالمؤتمر كل دولة بادرت الى تقديم مساعدات معينة سواء على شكل هبات او قروض ميسرة او مساعدات او تنفيذ مشاريع اللي بدك اياه. جزء من هذه التقديمات اللي صارت بباريس 3 هبة قدمتها الولايات المتحدة الامريكية لتدريب قوى الامن الداخلي وتجهيزها قيمة هالهبة 50 مليون دولار تم اقرارها في مؤتمر باريس 3 من ضمن مجموعة من الهبات اللي قدمتها الدول العربية ودول اوروبية والولايات المتحدة الامريكية وغيرها من الدول. جينا على لبنان انعقدت الحكومة اللبنانية بجلستين، جلسة ب 8 شباط 2007 وجلسة تاني ب20 شباط 2007 ودرست كل الهبات المقدمة ووافقت عليها ووافقت على مقررات مؤتمر باريس 3 بهالجلستين. حكومة اللبنانية بمحاضرة موجودة عم بقرأ تقريبا ملخص للمحاضر اللي اشتغلت عليهم خلال 48 ساعة الماضية بصفتي صحافي، لانه انا كمان بدي اعرف يا استاذ فادي شو اللي عم بيصير. نحن كلنا سوا قدام هذا المشهد بدنا نفهم شو اللي عم بيصير. طيب من بعد جلستين 8 شباط و20 شباط كلفت الحكومه اللبنانيه اللواء اشرف ريفي باعتباره مدير عام قوى الامن الداخلي ان يدخل في مفاوضات مع الجهه الامريكيه المانحه لوضع اتفاق خطي لتنفيذ هذه الهبه. ظلت المفاوضات ماشيه من شباط ل 2007 لايلول 2007. بايلول 2007 اللواء اشرف ريفي بيبعث مسوده اتفاق الى الحكومة اللبنانية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وبيقول فيها انه تم التوصل بين قوى الامن الداخلي والولايات المتحدة الامريكية ممثلة بمكتب يعني من خلال السفارة الامريكية بلبنان بمكتب تابع لوزارة الخارجية اسمه مكتب متابعة تنفيذ القوانين او المكتب الدولي لمتابعة تنفيذ القوانين. هذا المكتب تحديدا له علاقة بمكافحة الجريمة وقضايا المخدرات حصرا، له علاقة بمكافحة الجريمة وقضايا المخدرات عبر العالم. طيب بايلول اذا 2007 تم التوصل الى مسوده ارسلت الى الامانه العامه لمجلس الوزراء مع تمني من قبل لواء اشرف ريفي بان يتم اسراع في اقراره بمجلس الوزراء ليتمكن لبنان من توقيعها بالفتره يمكن بتصور حوالي 5 أو 6 تشرين الاول كان مفترض انه يكون في وفد امريكي في لبنان مفوض بالتوقيع. بيومتها كان في جلسه لمجلس الوزراء ب 4 تشرين الاول، يعني قبل بيومين من وصول الوفد الامريكي. هذه الجلسة لم تنعقد لأنه بوقتها كان في 5 وزراء منسحبين من الحكومة، وبتتذكر أنه وكان في وزير معتكف على ما بتصور مستقيل هو الوزير حسن السبع، ويمكن كان الوزير بيير جميل استشهد بوقتها. كانت الحكومة إذا بغيب منها وزير بالسفر ما قدرت تنعقد لأنه ما كان في نصاب. ثائبت بوقتها ب4 شهر أنه في أحد الوزراء مسافرين. عندما سافر هذا الوزير عمل رئيس الحكومة مجلس وزاري ومشاورات وزارية وتم الاتفاق مبدئيا على القبول بنص الاتفاقية وكلف شفهيا اللواء أشرف ريفي بالتوقيع، وعادت الحكومة واجتمعت بتسعة تشرين الأول ووافقت مع عبارة بكعب الاتفاقية بتقول على سبيل التسوية. يعني الحكومة كانت أخذة بعين الاعتبار أنه التكليف الشفهي غير كافي، وأنه كان لابد من تسوية دستورية لهذا التكليف، وبالنهاية غطت هذه الحكومة بفرق ثلاثة أيام عملية التوقيع. هذا من حيث الشكل. بيطرحوا اليوم موضوعين، أول شيء أنه هذه معاهدة دولية على رئيس الجمهورية أن يتولى التفاوض فيها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. كل اللي عرضت لك يا أستاذ فادي، هل بيعني معاهدة دولية؟ هذا كل اللي حكيناه، هذا الرأي العام عم بيسمع، هاي معاهدة دولية؟ هاي ما لها علاقة بالمعاهدات الدولية، هيدي اتفاق قبول هبة. هيدي اليوم إذا الصليب الأحمر بده يجيب هبة 10,000 دولار أنت بتقدمها وأنا بقدمها للصليب الأحمر، بيجتمع مجلس وزراء بقول قبلنا هبة بالقصة، ما لها علاقة بالمعاهدات الدولية. اثنين، ننتقل إنه إيه، هذه الاتفاقية يجب أن تبرم في مجلس النواب بقانون. مش صحيح، المادة 52 من الدستور بتقول إنه المعاهدات التي تبرم بقانون هي المعاهدات يلي على نوعين، أول شيء فيها التزامات مالية للدولة اللبنانية، بتحتم على الدولة اللبنانية التزامات مالية بهذه الاتفاقية في 50 مليون دولار دولة لبنانية ما عندها اي التزام فيهم، او المعاهدات التي يمكن الغاءها، التي لا يمكن الغاءها سنة فسنة، علما انه بالليتر اوف اجريمنت الموقعة يمكن للحكومة اللبنانية ان تلغي هذه الاتفاقية خلال 90 يوم. يعني وقع اللواء اشرف ريفي مع سفير جيفري فيلتمان بتنص انه على بامكان الحكومة اللبنانية ان تلغي هذه الاتفاقية بفترة 90 يوم، وبالتالي هذا البند اللي له علاقه بالماده 52 لا ينطبق على هذه الاتفاقيه الموقعه. طيب بيرجعوا بعد شوي بيقولوا لك التنصت. طيب حكيوا بموضوع شبكات الخليوي ريبيترز يلي موجودين محطات الوصل، انه هيدي شغله من اسرار الدوله الامنيه، وبالتالي انه ممكن الامريكان يجوا يتنصتوا على شبكه الخليوي. خلينا نرجع نحكي بشغلتين. اول شيء كل واحد منا ماشي على الطريق اليوم، انا ما بدي اقول للجوجل ولا الانترنت انه محطوط دفاتر الشروط ولا اللي بدك اياه، بس كلنا بنعرف انه هذه الشبكه بنيت بناء لتلزيم. في شيء بلبنان بيصير بكل العالم تلزيم الا وفقا لدفتر شروط. دفتر الشروط شو بيقول؟ بدي ركب هالمحطه بهالمحل على مساحه كذا بارتفاع كذا، بحط كل المواصفات موجودة. وبالتالي حيالله واحد، مش الشركه اللي نفذت، حيالله واحد كان عنده رغبه قدم طلب، بيروح بيدفع 10,000 دولار او 5,000 دولار او ما بعرف قديش تأمين، بيجيب دفتر الشروط كامل وبيعرف انتشار كل النتورك يلي موجود على الاراضي اللبنانية. هاي اذا ما بدنا نروح على شغل مخابرات وعلى تجسس واقمار اصطناعية وخبريات واللي بدك ايه. انا وانت اذا مارقين على الطريق بنشوفهم على سطوح البنايات عم بيركبون محطات السلولار. في شي بناية اليوم بتقطع بتلاقي كل 10 بنايات في وحدة منهم عليها محطة سلولار. يعني منا هالاسرار الدولة الامنية. نجي على موضوع تنصت.
طيب قبل ما نروح على التنصت خلينا نروح لبريك ونفتح موضوع طيب. التنصت بعد البريك
بس ضروري لانه موضوع التنصت شغله خطيره جدا.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد لمتابعه برنامج بعض الاخبار، ودائما ضيفي عضو الامانه العامه لقوى الرابع عشر من اذار الاستاذ نوفل دوس. استاذ نوفل، كنا عم نحكي عن التنصت والمشكله التي اثيرت حول هذا الموضوع.
اولا تتكون كل العالم عارفه الشق المتعلق بهذا البند لم ينفذ، لانه يوم اللي الولايات المتحده الامريكيه طلبت خريطه هذه المواقع الدوله اللبنانيه ما اعطت اياها، وبالتالي في مبلغ 7 مليون دولار له علاقه بعمليه ملاحقه مجرمي المخدرات من خلال تعقبهم عبر شبكه الخليوي، بالنهايه سقطت من الاتفاق وهو 7 مليون خسرناهم عمليا. اثنين، انا لو على سبيل الجدل بدي اقول انه فيما لو نفذت هذه المعاهدة أو هذه الاتفاقية أو هذا البند اللي له علاقة بتجهيز قوى الأمن الداخلي بموضوع تعقب مروجي الجريمة المنظمة أو رموز الجريمة المنظمة يلي هي ثلاث أشياء تحديدا، مخدرات وتزوير عملة وسرقة سيارات بالقصة، لو تم تنفيذ هالموضوع شو كان أثر على البلد أمنيا وعلى سبيل التنصت؟ كلنا بنعرف إنه حزب الله وهو عم يعلن انه منظومة السيطرة والتحكم عنده يلي هي سلاح الاشارة ما لها علاقة بالنتورك اللي تابع للدولة اللبنانية لا سلكيا ولا لا سلكيا. نعم، مش مزبوط. حزب الله ما عمل معركة طويلة عريضة وعم بيتباهى اليوم بقدراته العسكرية استنادا الى وحدة من اهم هالعناصر، انه ما حدا قدر يخرق له شبكته، وبالتالي على مين كانوا بدهم يتنصتوا؟ الامريكان. الجيش اللبناني بمنظومة اتصالاته ما له علاقة بالسلولار، وحزب الله بمنظومة اتصالاته ما له علاقة بالسلولار. إذا الأمريكان كان عندهم هدف واحد من اثنين، يا يدربوا قوى الأمن الداخلي على ملاحقة الجريمة مثل ما عم ينحكى بالنهاية، او عشو بدهم يتنصقوا الامريكان علي وعليك مع مين عم نحكي، واذا في واحد مصاحب على مرته او مرة مصاحبة على جوزها، هيدا الامريكان بالهم فيه اليوم. اذا فعلا بالمنطق اللي عم ينحكى فيه انه الامريكان بدهم يعطوا معلومات لاسرائيل، في عندهم حل من اثنين، يا يكونوا عم يستهدفوا حزب الله يا يكونوا عم يستهدفوا الجيش اللبناني. حزب الله منظومته ما لها علاقة بالسلولير، وهو اعلن صراحة بهالموضوع، يعني ما في استهداف لحزب الله، والجيش اللبناني ما عم يستعملها. وعلى الحالتين اغلبية منظومة الجيش اللبناني اللاسلكية منين جاي؟ ما جاي من امريكا، او جاي من فرنسا، او جاي من الصين، او جاي من روسيا. اللي بايع هذه المنظومة بيعرف حاله شو بايع وعي موجة، وبالتالي الامريكان مش عايزين موجات، مش عايزين موجات من لبنان. دبابات الام 48 اللي موجودة عند الجيش اللبناني، ما هيدي بتشتغل على موجات اللاسلكي تبعها، بتشتغل على موجات امريكا عملتها وامريكا بيعتها للبنان وبتعرف شو هي. فاذا حرام نجي نخبر العالم انه نحن اللي عملنا اليوم انجاز طويل عريض لاحباط عملية تجسس امريكي على المقاومة وعلى الدولة اللبنانية وعلى غيره. بموضوع الارهاب، انه بند موجود بالمعاهدة او بالاتفاقية بيقول انه هذه الاموال يجب الا تقول، او الاستفادة من هذه الاموال بطريقة غير مباشرة لا تقول، يعني ما بيستفيد من التدريب لا عناصر ارهابيين ولا بتوصل هذه التجهيزات الى عناصر ارهابية او منظمات ارهابية بالمفهوم الامريكي لكلمة ارهاب. انا وياك كلبنانيين بنرفض اعتبار حزب الله ارهابي، مش هيك؟ بس الامريكان حرين يحطوا النص اللي بدهم اياه، ونحن حرين نطبق اللي بدنا اياه. ليش نروح عمليا اليوم نفتح مشروع طويل عريض وكأنه عم نوحي للأمريكان وعم نوحي للمجتمع اللبناني انه حزب الله عم بيخرق القانون اللبناني يلي بيقول انه ممنوع اي انسان يكون موجود بقوى الامن الداخلي او باي مؤسسة امنية او عسكرية اخرى يكون منتمي بنفس الوقت الى حزب سياسي. انا ما عم بقول انه الامريكاني معه حق يصنف حزب الله ارهابي ولا لا،
لكن
انا عم
بقول ارهابي ربما امريكيا بتكون على كل ورقة اذا كنت تتعامل مع الارهاب.
سبقتني ما بدي اقول لك هون، يعني انت اذا بيروح رئيس جمهورية لبنان او رئيس حكومة لبنان او وزراء لبنان او نواب لبنان الى السفارة الامريكية بدون يسافروا على امريكا
عند طلب بيطلب
ابليكيشن للفيزا بنصة بمضوه على ورقة انه انا لا امول الارهاب وما بتعاطى مع ارهاب مو منتمي لمنظمة ارهابية. اذا هذا الواقع مش عاجبنا فلنقطع العلاقات الدبلوماسية وغير الدبلوماسية مع امريكا من اساسها، بس ما نجي نخترع حجج للناس ونصير نخبرهم قصة طويلة عريضة. اي قرش بدهم يصرفوه الامريكان بمكان ما في توقيع تحت منه بده يصير انه بحترم حقوق الانسان وما بخلي الارهاب يستفيد منه. باقي نقطة اخيرة بموضوع هذه الاتفاقية، انه للولايات المتحدة الامريكية او لهذه الجهة بالولايات المتحدة حق الوصول الى التجهيزات ساعة اللي بدها. استاذ فادي، اذا رحت اشتريت سلولار انا او مسجلة من حيالله محل، اول شغلة بيقول لك على الجرانتي تبعها شو، او رحنا اشترينا سيارة من شركة عليها جرانتي 3 سنين، بيقول لك اذا غيرت زيت للسيارة بغير الشركة مرة واحدة بتسقط الجرانتي، واذا فتحت بنفكر براغي الساعة اللي معك او السلولار اللي معك الا مطرح منك شريها بتسقط الجرانتي وانا معبود مسؤول عنك بالقصة. بسلاح تحديدا في هذا الشق، وفي شق تاني اسمه التأكد من مصير هذا السلاح، بمعنى انه اليوم اذا دولة بتبيعك منظومة مسلحة معينة انت ممنوع تتصرف فيها بدون العودة الى هذه الدولة. والدليل اذا بتتذكر من فترة شهرين او ثلاثة او سنة ما بعد بتذكر مظبوط، بلجيكا بتقرر تمنح لبنان هبة دبابات ليوبار. هذه دبابات ليوبار مصنعة في المانيا. لغاية اليوم لبنان لم يتمكن من استلام هذه الهبة البلجيكية لانه المانيا ما وافقت. بالمقابل الامارات العربية المتحدة منحت لبنان 10 طيارات جازيل من فترة، وهذه الطائرات من صنع فرنسي. الحكومة بالامارات العربية المتحدة اخذت موافقة الدولة الفرنسية على منح هذه الطائرات للبنان. هذا الموضوع بدنا ناخده بهذا المستوى او بهذه الزاوية من النظرة الى الامور، مش من زاوية الحرطقات اللي عم يعملها ما بعرف اي رئيس لجنة نيابية تيمرك على رئيس لجنة نيابية. طبعا هيدي حرتقات، هيدي حرتقات.
يعني النائب نواف الموسوي عندما يقول انه يجب ربط استراتيجيه دفاعيه لما نطرحها على طاوله الحوار بعلاقه لبنان مع الدول الاجنبيه، بعلاقه لبنان مع الولايات المتحده، لان الولايات المتحده هي عميله تبيع او تعطي المعلومات تتنصت على اللبنانيين وتعطيهم للاسرائيليين.
هذا اللي عم لك الحرتقه، وين الحرتقه؟ بانه نروح نخبر انه في مشكله تقنيه بهي الاتفاقيه، بوقت المشكلة مش تقنية، المشكلة سياسية، وهيدي المقاربة اللي نحن فعلا لازم نحكي مع الرأي العام فيها لنشرح فعلا شو اللي عم بيصير بلبنان. عم بيصير بلبنان واقع هو التالي، مثل بأيام الصراع بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية كان في نوعين من الجيوش في العالم، في جيوش مبنية على العقيدة القتالية الشرقية للاتحاد السوفيتي، وفي جيوش مبنية على العقيدة القتالية الغربية للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والحلف الأطلسي. نحن اليوم في لبنان أمام صراع من هذا النوع. في فئة من اللبنانيين تقول علينا أن نربط كل منظومتنا الاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والثقافية والفكرية بسوريا وإيران، وفي مجموعة تانية بتقول بلبنان لا، لبنان جزء من العالم العربي والعالم العربي جزء من العالم، وبالتالي لا يمكن للبنان أن يعيش في مواجهة المجتمعين العربي والدولي. خلينا نكون عندنا الجرأة الكافية ونروح على الرأي العام اللبناني ونقول له نحن اليوم أمام مواجهة من هذا النوع. هذا هو عنوان المواجهة، لا عنوان شنضيط على الورقة، ولا عنوان أشرف ريفي مع حصة الألقاب، ولا عنوان فؤاد السنيورة، ولا عنوان حسن فضل الله، ولا لجنة الاتصالات والإعلام، ولا شيء. عنوان صراع بين حدين فاصلين، حد ربط لبنان حصرا بمنظومة سورية إيرانية، أو إبقاء لبنان منفتحا على المجموعة العربية وعلى المجموعة الدولية. هذا هو عنوان الصراع. كل شيء بتشوفه بلبنان عم بيصير اليوم، من الهجوم على رئيس الجمهورية إلى اتفاقية قبول الهوى الأمريكية لقوى الأمن الداخلي مربوطة بهذا الموضوع.
يعني عنوان الصراع كما يلي، مثل ما حضرتك قلت، أنتم تقدمتوا بخطة عمل إلى الأفرقاء اللبنانيين إلى مناقشتها وبلورتها وتطويرها، يعني تتمحور حول القرار اللبناني، احتكار القرار في يد الدولة اللبنانية، احتكار الدفاع الوطني في يد الدولة اللبنانية. عم بتقلي أنه في فريق آخر من اللبنانيين له امتدادات إقليمية، يسعى إلى ربط لبنان بهذا الامتداد الإقليمي. لماذا هذه الورقة، لماذا هذه الخطة موجهة إلى اللبناني وليس إلى الإقليم؟
لأنه بالنهاية أنا شريكي هو اللبناني. أنا إذا شريكي
عم تتهموه أنه قراره السياسي من الإقليم،
بس إذا هو قرر أنه قراره السياسي من هلأ ورايح بده يصير قرار لبناني،
ما أهمية هذه الخطة إذن؟
أهمية هذه الخطة أنه تطرح على الرأي العام اللبناني وعلى الرأي العام العربي وعلى الرأي العام الدولي وجهة نظر فريق أساسي من اللبنانيين أو أكثرية اللبنانيين، اللي بتقول أنه مش صحيح لبنان تمثل وجهة نظر قائلة هيا إلى الحرب يا شباب. في وجهة نظر أخرى في لبنان تقول أنه يمكن الدفاع عن لبنان بمنطق حماية لبنان، مش بمنطق الدخول في حرب ونشوف نتائج الحرب لما بتوصل. إذا بقلب الحرب قادرين ندافع عن لبنان أو لا، نحن رحنا على منطق نقول فيه نحن قادرين نمنع الحرب في لبنان وقادرين ندافع عن لبنان بمنطق الحماية المسبقة، بمنطق الوقاية من الحرب وليس فقط بمنطق معالجة المرض وقت اللي بتوقع الحرب.
شو هي الوقاية من الحرب؟
الوقاية من الحرب مثل ما شرحناها نحن، أول شغلة بتكون الوقاية من الحرب هي عملية القبول بأنه لبنان لا يمكن أن يعيش في غياب الشرعية اللبنانية، وبالتالي الشرعية اللبنانية هي النظام السياسي في لبنان، هي الدستور اللبناني، هي القوانين اللبنانية، هي ميثاق العيش المشترك بين اللبنانيين، وبالتالي أي استراتيجية دفاعية يجب أن تكون تحت سقف هذه الشرعية اللبنانية وليس في موازاة هذه الشرعية اللبنانية. هذه أول قاعدة. ثاني قاعدة طرحناها، لبنان جزء من العالم العربي، وبالتالي لا يمكن للبنان أن يبني استراتيجية دفاعية له لا على صعيد الحماية ولا على صعيد الدفاع إلا بالتنسيق مع الدول العربية اللي هو جزء منها. يعني اليوم ما في أنا روح ابني استراتيجية قتال مع إسرائيل بوقت اللي السوري عم يبني استراتيجية تفاوض غير مباشر أو مباشر مع إسرائيل، هذا مثل. وما في أنا روح ابني استراتيجية تفاوض مباشر أو غير مباشر مع إسرائيل وقت اللي السوري على سبيل المثال ممكن يكون عم بيعد لاستراتيجية حرب مع إسرائيل. هيدي إذا قلنا علاقة ثنائية لبنان سوريا، كيف بالأحرى إذا لبنان سوريا الأردن العراق مصر فلسطين السعودية دول مجلس التعاون الخليجي كلها سوا في 22 دولة عربية.
نعتبر أستاذ نوفل أنه الوقاية من الحرب مع إسرائيل هي هذه المقاربة، توازن الرعب،
مظبوط،
مطار رفيق الحريري في مقابل مطار تل أبيب، مرفأ بمرفأ، مبنى بمبنى.
لا، في مفاهيم خطأ لتوازن الرعب. أستاذ فادي، توازن الرعب هو التوازن الذي يمنع حدوث حرب.
ربما هذا التوازن هو يمنع حدوث
إذا منع حدوث الحرب، إذا منع حدوث الحرب عظيم، بس نحن عم نقول اليوم إنه إسرائيل تسعى وتستعد للحرب. وبالتالي وقت اللي نحن بنقول انه اسرائيل
في رأي اخر بالبلد بيقول انه الاسرائيليين بدهم يعدوا للمليون اذا بدهم يفكروا يشنوا حرب على لبنان. طيب بعد 2006
طيب ما نحن بالنهاية بدنا فاذا عمليا اذا هذا المنطق هو منطق صحيح ليش ما بنحط هالقوة كلها سوا اللي موجودة بامرة الدولة اللبنانية؟ شو بقعد يتغير؟ انا ما عم بقول نستغني عن الصواريخ ولا عم نقول نستغني عن السلاح الموجود. نحن عم نقول انه هالترسانة الصاروخية اللي موجودة بدل ما ياخد امر باطلاق السيد حسن نصر الله ياخد امر باطلاق مجلس الوزراء اللبناني اللي السيد حسن نصر الله ممثل فيه. شو بيتغير بموازين القوى بالبلد؟ شو بيتغير؟
انتوا عم بتقولوا لازم يكون قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية.
وهني
بيقولوا قرار السلم والحرب منه بايد اللبنانيين هو بايد اسرائيل.
يعني معلش
انت عم تسمع هذا الكلام
بالشق المتعلق فينا. اذا قرار السلم والحرب بيد اسرائيل يعني ما في توازن رعب يمنع اسرائيل تعمل حرب علينا. ما هن عم ينقضوا حالهم. اذا اسرائيل قادرة على اتخاذ قرار الحرب فاذا سلاحهم ما بيخوف اسرائيل. واذا سلاحهم بيخوف اسرائيل فليبقى هذا السلاح في لبنان ولكن بدل ما يكون الكبسة الزر من قيادة حزب الله فلتكن كبسة الزر بقيادة الشعب اللبناني كله الممثل في حكومة وفاق وطني بمعزل عن نتائج الانتخابات. في اكثر من هيك؟ هذا المنطق اللي عم نقوله. ما عم نقول روحوا شيلوا سلاح وكبوه بالبحر. ما عم نقول خلي اسرائيل تستبيح لبنان. نحن اللي عم نقوله انه هذا السلاح واستخدام السلاح فليكن قرار استخدامه قرار لبناني شامل. اي لبناني اليوم اذا اسرائيل عملت حرب علينا رح يرفض يقوص على اسرائيل؟ هذا رئيس الجمهورية اللي عم بيهاجموه اليوم يلي كان قائد جيش سنة 2006 حمي ظهر المقاومة وجه المقاومة ولا لا؟ ليش ما عندهم ثقة فيه؟ ما عم نقول لهم سلموا سلاحكم وظهروا من لبنان. عم نقول فليتم وضع القرار السياسي باستخدام السلاح بإمرة رئيس الجمهورية الذي هو قائد الأعلى للقوات المسلحة التي تأتمر بإمرة مجلس الوزراء. فليكن غرفة عمليات الجيش اللبناني يلي فيها قائد جيش ومعه 6 أعضاء من المجلس العسكري من يمثلون جميع الطوائف اللبنانية بالنهاية خليها تكون هذه هي المرجعية العسكرية والسياسية التي تتخذ القرار. ساعتها عمليا قوة لبنان بتكون مضاعفة لأنه كل الناس بتكون شاركت بالقرار وكل الناس بتحمل مسؤوليتها. هذا اللي عم نطلبه جريمة؟ هذا اللي طرحته قوى 14 اذار بمؤتمرها الثالث الاخير جريمة بحق الوطن؟ شو عملنا شي غلط؟
بس انتم ما بتعترفوا بالمقاومة كمقاومة.
يعني
بمجلس الوزراء كان محطوط مبدأ انه حق لبنان في الدفاع عن ارضه شعبا وجيشا ومقاومة وانتقلت هيدي الاشكالية الى طاولة هيئة الحوار.
هيدي يجب ان يفهمها حزب الله انه في امكنة معينة في يفرض بقوة السلاح علينا موقف مش مقتنعين فيه بس هذا الموضوع ما بيوصله لمطرح. في يفرض بس ما في يقنع. فرض من بعد فرض بسبعة ايار فرض اتفاق الدوحة وفرض باتفاق الدوحة الرئيس نبيه بري بس رجع باول جلسة بعد تشكيل الحكومة لا ياخذوا حكومة الدوحة الثقة قال ما حدا بيجيب سيرة سلاح لانه هذا مطروح على الحوار. في شي نايب ما قام جايب سيرة سلاح؟ وبالتالي المنطق السياسي والدستوري في لبنان يسمح لنا بأن نطرح قناعاتنا. نحن غير مقتنعون بهذا الأسلوب من المقاومة. نحن مش ضد مبدأ المقاومة. هذا الأسلوب من المقاومة نحن ضده. هذه الطريقة في اتخاذ قرار المقاومة نحن ضده. ولكن أن يكون لبنان يمتلك قدرة دفاعية على مواجهة إسرائيل وغير إسرائيل ما حدا من اللبنانيين ضد هذا المنطق. ضد أن يتفرد حزب سياسي او طائفة معينة او جزء من طائفة بقرار يلزم فيه الاخرين من اللبنانيين.
طيب بالمؤتمر الصورة الجديدة يلي شفناها بالمؤتمر الثالث بالذكرى الخامسة شو مصير 14 اذار في ضوء هذا الانقسام الداخلي؟ رئيس الحكومة كان غايب، رئيس حزب الكتائب كان غايب، الى جانب رئيس اللقاء الديمقراطي الذي بات واعلن خروجه من 14 اذار.
طيب شلي قصة الاستاذ وليد جنبلاط على جنب
شلنا لك
بطبيعة الحال الاستاذ وليد جنبلاط صار خارج 14
اوكي اوكي شلنا
اول شيء لكي يخرج فريق سياسي من 14 اذار هو بده يعلن انه خرج. حزب الكتائب لغاية الان يعلن ويتمسك انه لا يزال جزء اساسي من 14 اذار. عنده مشكلة تنظيمية او وجهة نظره انه تنظيم 14 اذار يجب ان يكون مختلفا ولكنه يصر على انه جزء اساسي من 14 اذار. والدليل اذا الرئيس الكتائب ما حضر وكلف نائبه الاول وعضو بالمكتب السياسي انه يحضر، وكان في نائب كتائبي حاضر، وكانت ست سولانج جميل حاضرة. فهل هذا يعني انه حزب الكتائب
يعني في ناس بتعتبر انه الكتائب كسر وجبار؟
هلا بده يعتبر يعني بده يعتبر شيء اخر. في بيان طلع عن مؤتمر 14 اذار، حزب الكتائب موافق عليه او لا؟ كان جزء من لجنة الصياغة او لا؟ طيب، فاذا ما حدا فيقول انه حزب الكتائب غير موافق على هذه الورقة او غير لم يعد منضويا الى 14 اذار. عنده مشكلة بطريقة تنظيم 14 اذار، بتصور انه هذه المشكلة على طريق الحل
خلال مزمنة، يعني صار لها اكثر من شهر وما عم نلاقي لها اي
اكثر من 3-4 اشهر.
مزبوط.
وهلا صار في اتفاق على ما يبدو، صار في اتفاق على ما يبدو داخل قوى 14 اذار على قيام خلوة تنظيمية سياسية تنظيمية خلال فترة الايام القليلة المقبلة. بتصور انه بدأ
رح يكون فيها الكتائب او ردا على
الكتائب، رح يكون فيها الكتائب.
نعم.
ورح يكون فيها طبعا ما بعرف اذا رح يجوا ولا ما رح يجوا، ولكن الاتفاق اللي صار انه بصيروا الكتائب، بصير التجدد الديمقراطي، الكتلة الوطنية، حزب الوطنيين الاحرار، حزب القوات اللبنانية، تيار المستقبل، يسار الديمقراطي، الشخصيات المستقلة، خلوة موسعة بعينة على الاعلام لتطرح قراءة سياسية للمرحلة، وفي ضوء هذه القراءة السياسية يتم الوضع الآلية الإدارية اللازمة التي تمكن 14 أذار من إدارة هذه المرحلة وفقا لهذه المقاربة السياسية اللي بيكون تم التوصل لها. وبالتالي عملية حضور الكتائب في 14 أذار حتى لو لا سمح الله لم يتم بعد موضوع الحل التنظيمي وفقا لوجهة نظر الكتائب، لغاية الآن الجماعة موجودين جوا، والرئيس أمين الجميل بأكد وقال على مقابلته التلفزيونية من عشية، قال أنا ما حضرت ولكن عمليا أنا بعدني ب 14 أذار، وأنا لن أترك 14 أذار. والنائب سامي جميل قال ذات الشيء، والمكتب السياسي عم بيقول ذات الشيء ونفس الشيء. اليوم موضوع رئيس الحكومة، إنه رئيس الحكومة مسافر على ألمانيا، بتحضر بيحضر رئيس كتلة نواب المستقبل وكل
يعني
نواب
الكتلة ربطوها، ربما تكون إنه تم ينقذ السوريين يلي هو عم بيحضر للزيارة، عم بيحضر الملفات تيقوم بزيارة
هو مش
جديدة
هيك.
إلى
هو مش هيك، بس لنفترض إنه هيك،
هو
لنفترض إنه هيك، هو رئيس حكومة عم بيحضر لزيارته على ألمانيا ساعة بالمؤتمر قبل بساعة أو ساعة ونص من عملية انطلاق طيارته على ألمانيا، وكان عنده لقاء مع أبناء الجالية اللبنانية بالعصر، عصر ذلك اليوم. والدليل على ذلك انه كلنا كصحفيين تلقينا كلمة
بالكل. لنفترض
انه رئيس الحكومة
عم بحضر
لزيارة سوريا. طيب ما رئيس الحكومة وكتلته النيابية كانوا موجودين، وافقوا على هذا البيان السياسي يلي طلع، وعدلوا فيه على سبيل شدوا اكتر، يعني عملية حطوا فيه عصب اكتر من المشروع اللي كان مقدم اساسا. وين المشكلة لكن بتكون؟ والا بهذا المنطق فينا نقول انه حزب الله مش مشارك بطورة الحوار؟
في رئيس اللجنة البرلمانية،
ايه، ورئيس وقت سنيورة شو بالمستقبل؟ نفس الشيء. السيد حسن نصر الله لاعتبارات معينة ما طلع على طاولة الحوار، مثله رئيس كتلة حزب الله بمجلس النواب. رئيس سعد الحريري مسافر على ألمانيا، رئيس كتلة نواب تيار المستقبل كان حاضر.
الاجتماع مع نواب عون قال انه 14 أذار عقد قد انفرط، ولازم بكرة ما ننطر اي متى رح يروح كل واحد على بيته.
طيب فينا نسأل سؤال، رئيس عمر كرامي وين؟ عبد الرحيم مراد وين؟ الجماعة الإسلامية شو اسمه التيار فتحية كان وين؟
يعني إذا بعد المعارضة
خبرنا سليم الحص وين؟ مع قبل كل شيء، بدل ما واحد يشوف الجسر بعين غيره، القش بعين غيره، شوف الجسر بعينه. عمليا اللي فرط واللي ما فرط الناس كلها عم تشوف.
طيب استاذ
يعني معلش، امبارح الأستاذ وئام وهاب عن باب الرابي أعلن إنه على رأي الجمهورية الاستقالة، بعد 10 دقائق بيطلع بيان العماد عون انه انا ما خصني باللي قالوا. هذه بتكون يعني ما فهمت، انه هذا بتكون بعد 8 اذار بألف خير من الله يعني.
طيب العوده الى 14 اذار والعوده الى المشكله مع الكتائب اللبنانيه، ثم تمنيات
ما في مشكلة.
خليني اقول لك انه الامر بين العلاقه بين 14 اذار والكتائب اللبنانيه هي اكثر من الاداء، هي على الجوهر.
يعني
في نظرة سياسية
يعني للكتائب، يعني حزب الكتائب هو
مع
مقاومة حزب الله
بهذا الطريق،
شو يعني؟ انه حزب الكتائب مع انه العلاقة بين لبنان وسوريا بتكون من دولة الى دولة، شو
يعني حزب الكتائب هو يلي عم بقول انا صرت عندي
إذا بدك اقتراح أو نظرة إلى الاتحادية والفيدرالية، وأنتوا 14 أدار رايحين على غير نظرة سياسية.
نحن ما عم نحكي
نظرة النظام،
نحن ما عم نحكي عن نظام سياسي اليوم، نحن عم نحكي عن مبدأ قيام الدولة في المبدأ. يعني بس يصير في دولة
طيب الثنائية بين الكتاب 14 أدار حول نظرة إلى النظام، ما عم تخلق إشكالية ضمن 14 أدار؟
معلش، اللي بنحكي شغلة إنه اليوم إذا بنحكي بالمواضيع السياسية التفصيلية مش بين الكتاب و14 أدار، أول شيء 14 أدار منا حزب سياسي تتقول الكتائب و14 أدار، يعني في بين الكتائب والمستقبل وبين الكتائب والقوات وبين القوات والمستقبل وبين اليسار الديمقراطي. إن شاء الله دخلك اليسار الديمقراطي مع النظام الاقتصادي الحر، كيف يعني يا شل؟ إنه ما هو ده جماعة يساريين واشتراكيين واللي بدك إيه؟ مين عم يحكي بالنظام السياسي اليوم بالبلد؟ موضوع النظام السياسي مش هو الموضوع المطروح. نحن اليوم عم نحكي بمبدأ قيام بلد حر سيد مستقل. بس تأمنوا هالعوامل منفتش على أي نظام سياسي بدنا نحكي. ما في مشكلة ساعتها كل إنسان يجرب بشطارته بالانتخابات يجرب يمرق النظام السياسي اللي بيناسبه.
طب بكلمة أخيرة حول هذا الموضوع أستاذ نوفل، بعد عندي دقيقة، شو مستقبل 14 أدار؟ هل ما زالت صامدة؟
أكيد، يعني طالما على كل حال مش أول مرة بيتم استهداف 14 أدار بحملة تدعي أن 14 أدار انتهت. خلينا نتذكر كلنا سوا انه عمليا من سنة 2005 لليوم ما وقفت ولا يوم ينقل 14 اذار خلصت، يعني باعتصام وسط بيروت قالوا 14 اذار خلصت، وبسبعة ايار قالوا 14 اذار خلصت، وبسبعة حزيران قالوا 14 اذار خلصت، وما بعد سبعة حزيران قالوا 14 اذار خلصت، وقبل اجتماع البريستول اللي عملناه ب 31 كانون قالوا ما بقى في 14 اذار، وقبل تظاهرة 14 شباط قالوا ما بقى في 14 أدار، وقبل اجتماع البريستول الأخير المؤتمر الثالث قالوا 14 أدار ما عادت موجودة. 14 أدار لا تزال موجودة، صاحبة طرح سياسي، صاحبة ديناميكية، عندها قادرة على اتخاذ المبادرة الإيجابية، مش بس يعني مش مثل غيرها بتاخد مبادرة سلبية. نحن طرحنا مبادرة حوارية. آخر مرة اخر بيان طلع عنا هو اثبات، واهم في ميزه هذا البيان انه 14 اذار عنده مشروع للبنان قادر على حمايه لبنان وتنفيذ مشروعه السياسي بدون ضربه كف. وعم نيجي نقول نقوا، نحن ب 2005 كان عنا مشروع لنظره الى البلد حققناه بدون ضربه كف، خرج جيش بام وابوه من لبنان بدون نقطه دم نزلت بالنهايه. نحن اليوم عم نكون قادرين على حمايه لبنان بدون تدمير لبنان وبدون إراقة دماء وبدون عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمعطوبين وعشرات ملايين مليارات الدولارات اللي عم نحملها للخزينة اللبنانية بالإضافة إلى هذا الموضوع. فخلينا اليوم نكون إيجابيين ونقول إنه الإنسان اللي بيمارس الإيجابية ما بيعني إنه إنسان ما عاد عنده القدرة على ممارسة العمل السياسي. أهمية العمل السياسي هي الإيجابية والسلمية، مش عملية يعني مين قادر يدمر اكثر ومين قادر يعرض عضلات اكثر من الثاني. وميزان القوة السياسية منه عطول ميزان الزند، بكتير اوقات هو ميزان العقل.
طيب عند هذه النقطة الاستاذ نوفل دو عضو الامان العام للقوى 14 من ادار، انا بشكرك على هذه
شكرا.